قال لي بعده هذا فرغ من فرغ من باب الذي بعده باب فضيلة العمل.
قال رحمه الله تعالى: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، والأمر بالاتصال بالعبادة، وأن يأخذ منها ما يطيق، وأن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه، وأمر من كان في صلاة وكفر عنها ونفقه ملل ونفقه بأن يتركها حتى يزول ذلك. قوله: وكان يحجره من الليل ويسقطه بالنهار، وهكذا الرحمن يحجر بضم الياء وفتح الحاء وفتح الجيم مشددا، أي يستخدمه حجرة كما في الرواية الأخرى. وفيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عنها والابتداء من متاعها بما لا بد منه. قوله: فسابوا ذات ليلة، أي اجتمعوا، وقيل رجعوا للصلاة.
هذا بالنسبة فيه إلى ما مضى، إلى ما مضى نأتي بالجديد عليكم ما تطيقون. هذه الصفعة بعد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قطعة من الحديث تتفق مع ما سبق في الباب الذي قبله تكلمنا عليه، وهذا موطن من مواطن عديدة جدا في صحيح الإمام مسلم، يظهر منها الخلل في التبويب، وأن التبويب إنما هو حشو بين طرق أحاديث بينها صلة وموائمة كبير. والآن الإمام مسلم لو بعث من قبره فرأى صحيحه لقال لم أكتب هذا، هذه أشياء زائدة، و يعني لم تسمه باسم كتابي. الإمام ما سمى كتابه صحيح اسمه، نحن الذين سمى الإمام، ووضعنا تبويبات كثيرة، ونحن نترسم ونهجعه، ونرجو الله تعالى أن نكون فيما مضى وفيما بقي، وأسأل الله أن يطيل الأعمار في الصالحات وأن يعيننا على إكمال الشرط الصحيح. نتأثر في ذلك كله منهج الإمام مسلم في صحيحه. أقول ما مضى هو من بعض طرق حديث عائشة السابق، حديث السابق حديث زيد بن ثابت، ثم ذكر في الباب نفسه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والمعنى مشترك. نسمع الشرح الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. وفيه دليل على الحث على الاتصال بالعبادة واجتناب التعمق، وليس الحديث مختصا بالصلاة بل هو عام في جميع أعمال البر.
الطبعة التي بين يدي وهي طبعة قرطبة، ولعلي ذكرت لكم أكثر من مرة أن لها ميزة ليست في غيرها، وهي أن لها فهارس مطولة مصنوعة كما أخبر صانعها صناعة يدوية، بمعنى أنه تعب فيها تعبا شديدا في 3 جلد 5. في هذه الطبعة باب فضيلة العمل الدائم في قيام الليل وغيره، ثم يعقبه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وفي هذه الطبعة في آخر سطر من التبويب: وأمر من كان في صلاة ففتر عنها ولحقه ملل تحرفت فسطر عنها إلى فتركها، وهذا خطأ، فيقبل الريح تصور فتركها خطأ، وهذه طبعة قليلة الإخطاء بالجهد. قال الشارح رحمه الله: عليكم من الأعمال ما تطيقون. ليس المراد إن أردت أن تعمل عملا أن تطيقه وأن تفحص قدرتك عليه، وإنما المراد أن تداوم عليه. قال: ما تطيقون، أي تطيقون الدوام عليه، تطيقون الدوام عليه. إذا لم يعرف عن السلف أنه فعل فعلا ثم تركه إلا ابن عمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الفتاه، إلا أنه كان يقوم الليل فتركه. وقد وجه بعض أهل العلم أن ابن عمر كان يقوم الليل لأنه كان من أهل الصفة وكان يليه في المسجد، ومن بات في المسجد فعليه أن يؤدي حقه في كل القيام، فلما تركه ترك القيام، فعقب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولام وقال نعم الفتاه، إلا أنه كان يقوم الليل ثم تركه. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا ينام بعدها إلا وهو جالس ينتظر انتصاره العجمور، وكان نيامه فكان نومه رضي الله تعالى عنهما قليلا بعد ذلك. أما الشيء الدارج والمنهج المعلوم عند السلف ومن سار على دربهم أنهم ثابتون، وأن الواحد منهم في تعبده وتألهه وتقربه لربه إن شرع في عمل يثبت عليه، ثم يزيد ويثبت ثم يزيد ويثبت، فيكون خير أعماله آخر حياته. هذه ثبات العمل، أن الذي يسير إلى الله يجد في آخر حياته أحسن حال مع ربه، بخلاف الذي يفعل ولا يثبت ويتذبذب. قال: أي تطلقون الدوام عليه بلا ضرر. لكن هذا لا يمنع إخواني ما يذكر في الحديث ولكره فيكم رحمه الله الصحيحة والضعيفة، والحديث لعل له طرقا يحسن به: إن لربكم نفحات في دهركم فتعرضوا لها. تأتي مواسم، وفي هذه المواسم يزداد العبادة عن المعتاد وعن المألوف، كالعبادات في رمضان، كالعبادات في العشر الأوائل من الحجة التي نحن الآن على أبوابها، ولكن يكون الدوام في ذلك كلما جاءت، كلما جاءت العشر صام الإنسان. فلو قال الإنسان مثلا: أنا لا أصوم لا ستين ولا خمسة، لكن أريد أن أصوم في العشر، هل هذا مشروع؟ نقول: نعم مشروع، لكن إن فعلت فعلا داوم عليه. فهنالك لله نفحات، فأن نتعرض لها على وجه الثبات والوقاء هذا لا يخالف التفسير الذي ذكره الإمام النووي، أو الشرح الذي ذكره من لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل أو من الأعمال ما تطيقون. قال: وفيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة. الشرع جاء بالاقتصاد، والاقتصاد جزء من 25 جزء من أجزاء النبوة، والاقتصاد أن يبقى الإنسان وسطا لا جفاء ولا غلو، فالحق والخير وسط بين جاف وغال. والاقتصاد في العبادة مع المداومة هي في المآل أكثر من النشاط مع الانقطاع. الاقتصاد مع البقاء في المحصلة والمآل أكثر من العبادة التي فيها نشاط ولكن مع انقطاع. والاقتصاد حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فأخرج البخاري في الأدب المفرد بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من جلال الله حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه، لا غالي ولا جافع. وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث عبد الله بن شد رضي الله تعالى عنه قال: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تدفوا عنه ولا تفلوا فيه، ولا تدفوا عنه ولا تفلوا فيه. إذا الذين يقول في صلاة القرآن في رمضان فيقرأ القرآن مثلا كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع غالبا في غير رمضان لا يقرأ، لكن لو أن رجلا قرأ القرآن كل يوم جزئين فنظر بالمآل جزئين على مدى السنة، وقراءة القرآن كاملا كل ثلاثة أيام ثم الانقطاع بعد رمضان، أيهما الذي يقرأ أكثر؟ الذي يقرأ الجزئين، الذي يقرأ الجزئين أو الجزء يغلب الذي يقرأ العشر أجزاء أو الزيادة وما شابه. وهذا أمر معروف عند السلف، فأخرج ابن جرير والبيهقي في الشعب من وصية مطرف بن الشخير رضي الله تعالى أو رحمه الله لولده عبد الله قال: يا عبد الله إن هذا الدين متين فأوغل فيه ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك، فإن الحسنة بين السيئتين، الحسنة بين الجفاء وبين الغلو، والجفاء سيئة والغلو سيئة. ولذا قالوا في المثل: خير الأمور أوسطها، أو قالوا أوساطها، وشر السير الحقحقة. قالوا: ما الحق؟ الحقحقة قال: أن تشد على ذات نفسك فتعقد فتقطعك عن الوصول. وهذا بمعنى الحديث الضعيف مرفوعا والذي أخرجه ابن مبارك الزهري عن عبد الله بن عمرو قوله: إن هذا الدين متين فأوغل به برفق، فإن المنبت لا ظهر أبقى ولا أرضا قطع. خير الأمور أوساطها. من لطيف ما ذكر الماوردي في كتاب الأمثال قال: سئل بعضهم: إنك تخرج الأمثال من القرآن الكريم، فهل في القرآن خير الأمور أوساطها؟ قال: نعم، في مواضع منه، منها قوله تعالى: لا فارق ولا مك عوان بين ذلك، ومنها قوله سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ومنها قوله سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولتبتغي غير ذلك سبيلا، وهكذا. وهذا الباب يعني مشهور على ألسنة السلف، وألف فيه الإمام السخاوي رسالة لطيفة شرح فيها مثلا وأورد فيها شعرا وخبرا وحديثا تدعو الوسطية ودل الاتصال وتدم الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، سماها الجواب الذي انضبط في ذات الحلوة فتسطر. وهذا مثل عربي، عربي هذا مثل عربي ذات الحلوة فتسطر. هذا المثل العربي المعروف يعني تأتي لما حققت ذات التخاوي أن أذكر أنه يوجد في جامع الأنوار في الجزء الثاني صفحة 586 من طريق عبد الله بن عون بسنده إلى عبد الله بن عون قال: كان في بعض الكتب التي أطرأ على محمد بن سيرين: يا بني لا تكن حلوا فتسطر، ولا تكن مرا فتلفظ. إذا كنت حلوا الناس تطمع فيك، وإذا كنت مرا الناس تجفو عنك. وهذا المعنى شائع على ألسنة السلف. فيقول الإمام الشافعي: الانبساط إلى الناس مظنة مجذب قرناء السوء، والانقباض عنهم مكسب العداوة، فكن بينهم قبض والمنبسط. وسبقه لهذا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. قال: فقيل لا، كيف ذلك؟ قال: إذا حببت كلفت كلف الصبي، وإذا أبغضت أحببت لبغضك تلف. وهذا في معنى الحديث المشهور عن علي مرفوعا وموقوفا وهو عند الترمذي وروي أيضا عن ابن عمرو وأبي هريرة وعن زيد بن أسلم مرسلا أحبب حبيبك هما عسى أن يكون بغيضك هما وأبغض بغيضك هما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالإنسان ينبغي عليه الاتصال حتى في مشاعره حتى في حبه يوزع الحب. إذا متى وزع الإنسان حبه بقي عنده ثبات في حياته ولا يوجد عنده امراض فيتقلق. فالحب يكون موزعا يعطى كل ذي حق نصيبه من الحب. فإذا جمع الرجل حبه في شخص ثم انقلب عليه وقع في أفاه وعطبه وقع في مشاكل كبيرة. فالشاهد بارك الله فيكم أن القصد في سائر الأشياء إنما هو من ديننا وإنما هو من منهج سلفنا وأن الذي يقتصد هو الذي يثبت وأن الذي يغلو ينقطع. فمن أسباب الثبات الإخلاص ومن أسباب الثبات الاقتصاد. الإخلاص والاقتصاد من أسباب الثبات. قول الشارع وليس الحديث مختصا بالصلاة بل هو عام في جميع أنواع البر هذا صحيح. البر اسم شامل لكل ما يحب الله ويرضى لكل ما يحب الله ويرضى من الأعمال الظاهرة والباطنة هذا هو البر. ففي كل أعمال البر ينبغي أن يقتصد الإنسان وإن كانت لقد عليكم من الأعمال ما تلقون إنما جاءت في الصلاة كما يأتينا من الحديث الذي بعده. لو بقيت لو تركنا المسلمة يخرج الأحاديث سردا لأعاننا على الفهم. فأخرج الإمام مسلم في الباب الذي يلي هذا الباب بسنده إلى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ووجد حبلا ممدودا بين الساريتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا هذا لزينب تصلي فإذا كفلت أو قدرت أمسكت به. فقال صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كفل أو فتر قعد. فهذا حلوه هذا الأمر ليس محمود. وأخرج عن عائشة أيضا قالت مرت الحولاء بن جويد وكان بي وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندي فقلت عائشة قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت هذه الحولاء زعموا أنها لا تنام وتقوم الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل؟ قال هو مستكرا. قال صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل خذوا من العمل ما تنام. لا تنام الليل قال خذوا من العمل ما تطيقون. إذن عليكم ها هنا من الأعمال ما تطيقون ورد فيما ورد في قيام الليل ورد في حق الحولاء بنت ويس التي كانت لا تنام الليل. ولكن هذا ليس خاصا في الصلاة دراية وتفقها وإن ورد في الصلاة رواية. فسمعنا أحاديث قراءة القرآن لا تكفي عنه ولا تكفي فيه بل من حكمة الله ومن سنة الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال كان صلى الله عليه وسلم أبيض مقصدا. وقالوا في المقصد ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم كأن خلقه نحي به إلى القصد. فكان متوسطا في كل شيء في الطول وفي السمنة كان وسطا كان أبيض مقصدا حتى في خلقته كان صلى الله عليه وسلم هذا حاله. وهذا حاله في خلقه. فدائما الخلق الحسن هنالك ما هو دونه فيذم وهنالك ما هو فوقه فيذم ويبقى هو في الوسط. والإمام ابن القيم فصل هذا تفصيلا بديعا وفي ظني في آخر كتاب الروح. فالشجاعة ممدوحة، التعور فوق الشجاعة مذموم، والجبن مذموم، الكرم محمود، الإسراف فوق الكرم مذموم، البخل تحت الكرم مذموم. فكل الأخلاق وسط، فالجفاء ذنب والغلو ذنب. فالقصد هو السبيل بالتنعم، ولأن تشعر ببركة هذا الأمر. الغالي يخرج عن طبعه وطوره، والخروج عن الطبع والطور من مظنة الانقطاع، والجافي يخرج عن فطرته وسجيته، وهذا من مظنة الانقطاع. والذي يعمل الشيء فيما يوافق سجيته وفطرته ويتنعم به ويتنعم بآثاره وثماره ويجد لها بركة في حياته يثبت ويبقى ولا ينقطع، يثبت ويبقى ولا ينقطع. فإذا من أهم أسباب المداومة على العمل أن لا تغلو وأن تخلص، فغير المخلص لابد أن ينقطع. قالوا ما كان لله دام وانفصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فالذي لله ينقطع فغير المخلص ينقطع، والذي يغلو أو يكفو ينقطع، والذي ينقص الظلم يبقى ويثبت ويداوم على العمل. هذا الانصرام من أهم عناصر الثبات والمداومة على العمل. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمن حتى تمنوا، وبحس النين فيهما. وفي الرواية الأخرى: لا يسأل حتى تسألوا.
أي من الرواية الأخرى مرت بنا في الباب؟ لم تمر بنا في الباب، لكن هي في الباب الذي بعده. إن الله لا يسأم حتى تسأموا، وردت هذه الرواية في الباب الذي بعده في حديث عائشة. هذه الحولاء بنت ويد زعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناموا الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأم. هذه الرواية: لا يسأم الله حتى تسأم. نعم.
قال رحمه الله: وهما بمعنى. قال العلماء: الملل والسآمة بمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى.
ما هو الملل؟ ما معنى الملل الذي هو محال في حق الله؟ الملل ينتج عن فتور وعن تعب وعن مشقة وعن ألم. فالملل الذي يمل، الذي يمل شيء يستفقده ويسأمه. فالملال استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته. إذا استثقلته ونفرت عنه بعد أن كنت تحبه حصل معك ملل. فهذا الملل في حق الله تعالى على هذا المعنى محال في حق الله تعالى. كل نفي في صفات الله لا يراد بها النفي لذاته، وإنما يراد بها إثبات كمال. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فأخذ عدم أخذ الله السنة والنوم ليس المراد نفي السنة والنوم إلا لإثبات كمال حياة الله وإثبات كمال قيمومة الله. فالذي لا ينام حي لا يموت، والذي لا تأخذه السنة قيوم بنفسه قائم بغيره. فالله قيوم على معنيه: قيوم بنفسه فلا يحتاج لأحد من خلقه، قيوم بالخلق كلهم فالحياة كلها محتملة منه. ولذلك كان الله عز وجل: لا تأخذه سنة، لا تأخذ سنة ولا نوم، لا تأخذ سنة ولا نوم. السنة ونفس السنة والنوم لإثبات كمال الحياة، كمال القيمومية في حق الله. فهنا إن الله لا يمل حتى تملوا، النفي لا يراد بذلك، وإنما المل يراد بمعنى ما. هذا الصفة إن الله لا يمل حتى تملوا، هذه الصفة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يثبت الملل لله أم أن الملل معنى ليس فيه كمال وفيه نقص وليس في مقابله ما يثبت، ولذا نحن نفسره على ظاهره بتأويلات متعددة. ومعنى التأويل في كلامي النظر إلى حقيقة المعنى وهو المتعارف عليه عند السابقين، وليس التأويل التوهم في معنى باطل فاسد لا يليق بالله عز وجل ثم نصرفه عن ظاهره كما يزعم علماء الكلام. ولذا في كلام الإمام النووي رحمه الله ومنهجه معروف مؤاخذة على إحدى الاحتمالين، لما قال رحمه الله قال العلماء الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محارب في حق الله تعالى فيجب تأويل الحديث، هل هذا الكلام يسلم أم ينفع؟ يسلم أم يرد؟ دعوة التأويل هنا على المنهج الذي سلكه المصطفان فيه نظر على المصطلح المشهور عند المتأخرين الذين يقولون أن ظاهر وجوب الكفر ولا بد من تأويلها. وأما التأويل بمعنى التفسير وهو معنى السابقين، وهذا المعنى الذي قد ورد في صحيح مسلم، فعائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك، تقول اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يتأول إذا جاء نصر الله والفتح. فإذا التأويل الظاهر هنا أنه يريد التأويل المتعارف عليه عند المتكلمين، ولذا كلامه هنا فيه نظر. لكن يبقى معنى الملل، هل نقول يثبت الملل لله على مراده كالمكر؟ نقول لا، نقول لا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذه الصفة لا يجوز أن يشتق منها اسم لله، لا يجوز أن نسمي الله ماكرا ولا ملولا، وهذا متفق عليه، فهذه الصفة تذكر في المقابلة والمشاكلة فقوله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فهذه كلها من باب المقابلة. المكر له معنيان كما ذكر ابن القيم في الصواعق، فيلزم من المكر كذب ولا سوء قصد، فمن نفى المكر عن الله ظن أن المكر لا بد فيه من كذب وسوء قصد، والأمر ليس كذلك، فهناك مكر خفي يمكر الله لبعض أنبيائه ولبعض أوليائه فيخلص حقه والحق بعيد عنه، والله عز وجل يقربه إليه، كما مكر يوسف لإخوانه، فليس كل مكر فيه كذب ولا فيه سوء قصد، فإذا تخلى المكر عن هذين الأمرين أصبح محمودا في ذلك. أما الملل فليس في هذا المعنى، ولذا ذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن المراد بالملل هنا ليس على ظاهره، وليس هذا من التأويل المذموم وإنما هذا من التفسير الظاهر للنصوص. هل يوجد من أثبت الملل؟ نعم يوجد، لكن من أثبت الملل أثبت على تلكؤ، وقل من أثبت الملل. لم أجد من يثبت الملل إلا عبارة لابن عبد البر في كتابه التمهيد الجزء السابع صفحة 152، وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم يرى بأسا برواية الحديث أن الله ضحك، وذلك لأن الضحك من الله والتنزل والملالة والتعجب منه ليس على جهة ما يكون من عباده. وأثبت هذا الشيخ محمد بن إبراهيم الجزء الأول صفحة 126 في تداويل، ثم تردد الشيخ العثيمين رحمه الله في فتاوى له في إثبات هذه الصفة، وقال إن أثبتناها فلا بد أن تحمل على معنى ليس فيه نقص، ثم ذكر تأويلات أهل العلم وختم بها كلامه، والظاهر أنه هذا الذي يرتضيه. ولم أجد كلاما عن صفة الملل في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. نسمع تفسير أهل العلم للملل.
قال رحمه الله تعالى: فيجب تأويل الحديث. قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تبطلوا عملكم. وقيل معناه لا يمل إذا مللتم،
لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا العمل، فضله متتابع إليه. وهذه التأويلات كلها قائمة على أن حتى للغاية، ويؤخذ ذلك من دلالة المفهوم. ومنهم من نفى الملل بالكلية وجعل حتى على معنى آخر غير الغاية، وحتى لو كانت حتى للغاية فهنالك وجه قوي معروف عند العرب في إثبات في نفي الملل. فمنهم وحتى العرب في أشعارها واستعمالها تكثر من معاني حتى، حتى درجت عبارة على ألسنة النحاة يقولون حتى حسحت رؤوس العلماء من كثرة استخدامها لغير الغاية. فمنهم من قال أن حتى هنا بمعنى الواو، إن الله لا يمل وإيش وتمل، فنفى الملل عن الله وأثبت الملل للمخلوق. ومنهم من جعل حتى بمعنى حين، إن الله لا يمل حين تملوا، وحين إيش نفل الملل عن الله قائل، وإنما الملل بحق المخلوق. وهذه بمعنى التي قبلها. وهناك وجه لحتى بمعنى الغاية وينفى فيه الملل عن الله سبحانه وتعالى. نسمع تتم الكلام الشاعر.
قال رحمه الله: وقيل معناه لا يمل إذا مللتم. وقال ابن قتيبة وغيره وحكم الخطابي وغيره وأنشدوا فيه شعرا قالوا: ومثاله قوله في الدليل: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه، معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه. ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له حكم على غيره.
إذن معنى هذا فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه كقول العرب أيضا في أمثلتهم: حتى يشيب الغراب ويبيض القار زفت، والغراب لا يشيب البتة والقار لا يبيض البتة، فإن الله لا يمل حتى تمل، معناه لا يمل أبدا. مللتم أو لم تملوا، سواء أنتم مللتم أو لم تملوا، فإن الله عز وجل لا يمل أبدا. هذا معنى لا ينقطع إذا انقطع خصومه، ينقطع خصومه وهو لم ينقطع. ما هي الميزة؟ ما هي ميزته عليهم؟ متى انقطع انقطع؟ فهذه حتى على هذا النوع من الاستعمال فيها النفي، مع أن معناها في اللغة إنما هو انتهاء الغاية، فالذي يترتب على انتهاء الغاية البقاء، بقاء النفي. إن الله لا يمل البقاء مع الغاية، والمراد إثبات ما بعدها، إثبات الملل بعد حتى. إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل مللتم أو لم تملوا. بعض العلم كمثل قال هذه متشابهة، أمنوا بها كما جاءت. قال هذه متشابهة. ابن حبان في صحيحه يقول عن ملا إن الله لا يمل من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد بما يخاطب به، يعني كأنه يريد أن يقول أن هذا من المتشابه الذي أمن به على مراد الله. وفرق بين أن نقول هو المتشابه وبين من أن نقول أنه هل الأصل في الصفات التشابه أو ليس التشابه. وهذا الكلام معروف عند طلبة العلم الذين يدرسون التوحيد، أنها أن التشابه فيها التشابه إضافي لا حقيقي. فقد بسط هذا الإمام الشاطبي أن هنالك تشابه نسبي إضافي يقع لبعض الناس دون بعض. هنالك ما يعين في الروايات على التأويل، ففي بعض الروايات يكلفه من العمل بما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا. لكن هذه الرواية ضعيفة، في إسنادها موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. فإذا إن الله لا يمل حتى تملوا، لما نفسرها لا نقول إن تفسيرها من التأويل الذي يلحق بإخراج سائر الصفات، وإنما نفهمها على ما فهمه العرب وما فهمه أئمة السلف. فأئمة السلف ذكر ذلك الحربي، وممن قال ذلك الفراء، والفراء من أصحاب العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، وذهب إلى هذا أديب أهل السنة ابن قتيبة في كتابه اختلاف الحديث، وقال بهذا التأويل بمعنى التفسير جمع. فإن الله لا يمل نفي، ومنهجنا في النفي أننا نؤمن به من أجل إتمام الإثبات، وهذا أمر غير موجود في هذا الحديث، والملل على ظاهره لا يلحق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا السبيل كلام شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، لأنه أرشدهم إلى ما مسكنهم، وما يمكنهم الدوام عليه من مشقة ولا ضرر، فتكون النفس أنشط والقلب شيئا، فتتم العبادة بخلاف ما تعارض من الأعمال ما يشق، فإنه بفضل أن يتركه كله أو بعضه، أو يفعله بكلفة وبغير إشراف القلب، فيقدم خيرا عظيما. وقدم الله سبحانه وتعالى من اعتاد عبادة ثم فرط، فقال تعالى: ورهبانية لتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها.
الاستثناء في الآية منفصل وليس بمنفصل. نعم.
قال رحمه الله: وقد نجم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على تركه قبول مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العباده ومجادله التشديد.
ذكرت لكم ما ذكره الامام الذهبي في الجزء الثالث من السير في ترجمه عبد الله بن عمرو، وكلامه بديع في التزام القصد وترك الغلو وترك التشدد في الطاعه والعباده. فمن رحمه الله بنا ان الذي يحبه الله منا القليل مع المداومه، وان الكثير مع الانقطاع. من كان يقدر عليه بأن ارتاض روض نفسه فلم تشمس به كسائف الخيل الذي روضها فأصبحت ترفض المسافات المتصلة غير المنقطعة، فجعلها مضمرة، والمضمرة كلما رفضت ارتاحت، وكانت نفسه كبيرة وتتحمل العبادة ولا تنقطع عنها. فكما أن العلم الناس يتفاوتون فيه، فإن العبادة الناس يتفاوتون في المداومة عليها. والسعيد من عرف استعداده وملأه بالخير. فما من قوة في النفس البشرية مادية أو معنوية إلا وجد لها ما يشغلها الخير، حتى قوة الاستشراف في معرفة الغيب ملأها الشر بتهذيب هذه النفس بأن تتوهم أو بأن تتخيل أو بأن تتمثل الجنة والنار، وملأها بأخبار أشراف الساعة. فهناك قوة استشراف في كل نفس بشرية، المسلم وغير المسلم، يحب أن تعرف الغيب، فملئت بالخير. جاء الشر لإملاء النفس البشرية بالخير، لكن السعيد من نزع من الشرع بحق فأخذ منه وفق استعداده بعدل، فاجتمع في حقه خير وعدل. رأيت أن رجل حمل كل الخير احتار. ولذا مر حال بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن يسر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تعددت علي شرائع الإسلام، لقد تعددت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بشيء أتشبث به. كانوا يريدون شيئا يتشبثون به، لا يريدون كل شيء، يريدون شيء، يريدون شيئا يثبتون عليه. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن المطلوب من الإنسان أن يعرف قدر مكنته واستطاعته، وأن يملأها بطاعة ربه على وجه لا ينقطع عنه. وأقول هذا لرفع إشكال قد يسمح في الخيال ويخطر في البال من أن كثيرا من السلف صحابة وتابعين فمن بعدهم ممن عرف عنهم كثرة العبادة، فعلى ما يحمل ذلك؟ كمن عرف عنه كثرة العلم، كلهم له استعداد، والاستعداد يتفاوت فيه الناس. ولذا ألف أبو الحسنات اللكنوي رسالة مطبوعة سماها إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة. الإكثار من التعبد لا نقول بدعيته، لكننا نذم من يتحول ويتغير. أما الثبات على العبادة والطاعة كالثبات على العلم والتعلم، لذا ذكرت لكم أكثر من مرة أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن صاحب القرآن وطالب العلم والمجاهد في سبيل الله إذا بدأوا بهذه الطاعات الثلاثة يجب عليهم الثبات حتى الممات ويحرم النقوص. رجل حفظ القرآن حرام عليه أن يضيع ما حفظ، رجل طلب العلم يحرم عليه أن يرجع، رجل تعلم الرمي يحرم عليه أن يتركه، لما ثبت في صحيح مسلم من تعلم الرمي ثم ترك ثم تركه ليس منا. لا يجوز لمن تعلم الرمي ان يتركه. فالواجب على من انشغل بالعباده ان يفحص استعداده، فمتى علم من نفسه طاقه ثبت صنع وثبت، واما التردد فهذا هو المذموم للباب. فالمراد خذوا من الاعمال ما تطيقون. تامل معي الحديث الاعمال الالف واللام في الاعمال الجنس واعمال جمع، والاعمال ها هنا خذوا من الاعمال الجمع في الاثبات اطلاق، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الاعمال، وانما قال خذوا من الاعمال، خذ من سواء كانت من البيانيه او من التبعيضيه، والبيانيه خذ من جنس الاعمال ما تقيت، او التبعيضيه خذ جزء من الاعمال الذي تقيت سواء كانت جزءا كما او كيفا، فخذ منها ما تطيق، خذ من الاعمال كما الكم الذي تطيق، خذ من الاعمال النوع الذي تطيق، خذ من الاعمال النوع الذي تطيق. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرض نفسه للبلاء، فبعض المواطن يكون فيها بلاء وتكون تندرج تحت العبادات، كان يحب الانسان ان يلقى العدو، ان تحب ان تلقى العدو جهاد، لكن بلاء بلاء، فهذا البلاء نحن لسنا مأمورين بأن نتمناه، لكننا نسأل ربنا إن ابتلينا أن يثبتنا وهكذا. نعم النسخة التي معك تختلف في أي ثم أفرط، الصواب أفرط، أخونا قرأ فرط والصواب أفرط، نعم وهما بمعنى. ماذا يقول هنا؟ فرط ترك وأفرط أكثر، فهذا وهذا. نعم
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دوم عليه وإن قل، هذا ما دوم عليه، وكذا هو في معظم النسخ دوم بواوين، ووقع في بعضها دوم بواو واحدة والصواب الأول.
هذا خلاف في الرسم، كداود وطاووس ودون، هل الفرق بواو أم بواوين أو بواوين؟ في الفرق دوم في الحالة دي، لكن هل تكتب بواو أم بواوين؟ هذا مذهبان مذهبان، ودوم في الفعل تكتب بواوين، وطاووس منهم من قال بواو ومنهم من قال بواوين، والنساخ قديما يكتبون هذا وهذا، النساخ قديما يكتبون هذا وهذا. نعم
قال رحمه الله وإن الكف على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير المنقطع، وإنما كان القليل الدائم خيرا من كثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة.
يعجبني كلام الشوكاني في ترجمته في بدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، يقول نظرت فوجدت لي كثيرا من المؤلفات، قال وسر ذلك أنني كنت لا أنقطع عن الكتابة في كل يوم، فكنت أكتب كل يوم القليل، فمع الكتابة كل يوم القليل يصبح في المآل الشيء الكثير، لكن لو أنك أضميت بدنك وسهرت وتعبت وكتبت أو حفظت أو تعلمت أو عبدت أو أنفقت أو جاهدت أو صمت في أيام قليلة ثم في شيء الكثير، ولكن في أيام قليلة المآل قليل، المآل قليل. نعم نسمع حتى نختم الباب.
قال رحمه الله تعالى قوله: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، أي لازموه وداره عليه. وظنوا أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه صلى الله عليه وسلم من أزواجه وقرابته ونحن من رضي الله عنه أجمعين.
الآل يقع على الذات ويقع على ما يضاف إليه أيضا. وفي آخر حديث في الباب أن القاسم بن محمد قال: وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا عملت العمل لزمته اقتداء بنبيها وحبيبها وزوجها صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا حديث عن عائشة قالت في المرفوع: قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها، لما ذكرت أنه صلى ركعتين بعد العصر ليقضي ما فاته من السنة الوعدية، قالت بعد أن روى ذلك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها. وظفرنا بتسعة من الصحابة والتابعين كانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ركعتين بعد العصر، ما لم تصفر الشمس، ما لم تجب الشمس، ما لم تسقط الشمس، فالنبي صلى ركعتين وأثبت ركعتين بعد العصر وأثبت ركعتين. هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها. نسمع.
قال رحمه الله: قولها كان عمله ديما هو بكسر الدال وإسكان الياء، أي يدوم عليه ولا يقطعه.
في اللغة ديما معناها المطر المنهمر الذي لا ينقطع، الذي لا ينقطع. فالمطر ما دام منهمرا لا ينقطع يسمى ديما. فكذلك الخير بالنسبة للنفس، وهذا حال الأصحاب وقبلهم حال رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا الخيرات وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح على وجه الدوام والبقاء والثبات إلى الممات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأخيرا أختم كلمتي أو درسي هذا بإخباركم أني سأعلق درسي إلى الخميس الثاني من شهر محرم بسبب الحج، ففي مثل هذا اليوم سأسافر إن شاء الله أو نحوه أو قبله أو بعده بقليل، فمضطر لإلغاء لتعليق درسي. أعود لدرسي كالعادة في الأسبوع الثاني من شهر محرم بإذن الله. درسنا يوم غد الفجر باقي، ثم أقف دروس التفسير كان آخرها اليوم، ولم يبق لي إلا درس واحد قبل السفر وهو درس شرح منظومة الشيخ السعدي يوم الأحد بين المغرب والعشاء في مسجد أحياء السنة في ضاحك اليتيم، سيكون يوم الأحد القريب من هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الخميس الماضي بعد الدرس نظرت في الهاتف ووجدت رسائل عديدة جاءتني من مجموعة من الأحبة يذكرون لي وفاة العلامة الشيخ مجيبنا الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي رحمه الله تعالى. وآخر ما اجتمعنا به في مجلس أخينا شيخ الإسلام قبل أقل من شهر، وفي اليوم الذي يليه جاءنا ضيفا للتدريس في درس صحيح الإمام البخاري، وقال لنا على مسمع من جمع من الإخوة: جئتكم ولعلي لا أراكم بعدكم. فأصابت فراسته رحمه الله تعالى. شيخ حمدي من كبار علماء العراق الحديث، تتلمذ عليه علم كبير. ولد الشيخ حمدي في في آخر سفرة في آخر رؤية له كتابا في مذكراته، فقلت له هل ذكرت فيه من أجابك وخطوطه؟ فقال لي هي عندي ولكني لم أذكر، بعد أن فهم مني بداية السؤال خطأ. فقال هذا أمر لا يمكن. قلت ما هو الذي لا يمكن؟ قال لا يمكن أن أحصر من أجزته. فهو أجاز عددا كبيرا جدا من طلبة العلم والمحققين والمؤلفين والمشايخ المعروفين، وعنده إجازة من كبار أهل العلم. كان شيخنا الألباني رحمه الله لما يسأل عن علماء الحديث كان يذكر من أعلم العلماء الذين رآهم كان يسمي أربعة، وكان يذكر أعلمهم بالحديث الشيخ عبيد الله المبركفور، وكان يقول رأيت أربعة من كبار علماء الأمة، ويسمي الشنقيطي وابن باز ومحمد تقي الدين الهلال، وكان يقول أعلمهم بالحديث الشيخ عبيد الله المبركفوري رحمه الله تعالى. فرح الله صدري فاستجزته فأجازني في 24 شوال الشهر الماضي، يعني دون الشهر من وفاته، مات الخميس الماضي. ولما اتصلت ببعض تلاميذه من جاء معه بعد الدرس الماضي نصف الخميس بعد العشاء، فعزيته بوفاة الشيخ رحمه الله، فقال لي نحن الآن فرغنا من دفن الشيخ. الشيخ دفن رحمه الله بعد العشاء، وهذه من السنة، وقد دفن ليلا جمع من الصحابة والتابعين وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. الشيخ له إجازات من عدد كبير من أهل العلم وأجازوه بخطوطهم. إجازته هذا نصها، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد طلب مني الأخ الفاضل الشيخ مشهور حسن الإجازة لرواية الحديث عني ووصل سنده بسند أئمة الحديث من أصحاب الصحاح وغيره، وظهر لنا أنه من الدارسين للحديث عن العلماء وله الحكم بالسنة النبوية، وقد أسعفته بمطلوبه تحقيقا لظنه ومرغوبه، وإن كنت لست أهلا لذلك، ولكن رجاء الاندراج في دعوته وإخلاص مودته وتشبها بمشايخنا الكرام، سواء يرحمه وأن يرفع درجاته. يقول فأقول وبالله التوفيق لقد أجزت في الفاضل شيخ مشهور بن حسن السلمان أن يروي عني جميع ما يصح لي روايته من الكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث وأصوله، وما يجوز لي روايته، كما أجازني شيوخي الشيخ عبيد الله بن عبد السلام الرحمن المبركفوري، والشيخ بديع الدين شاه الراشد، والشيخ محب الله شاه الراشد، والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله جميعا، موصيا إياه بما أوصاني به شيوخي من اتباع السنة والاعتصام بالكتاب والسنة واتباع السلف الصالح في فهم مرادهما، وأن يدعو إلى ذلك، وثبتهم معروف مشهور، والله ولي التوفيق. وكتبه الحمد لله عبد المجيد بن إسماعيل السلفي العراق دهوك 24 شوال سنة 1433. شيخ حمدي رحمه الله ممن مات عن نحو 90 من السنين، فهو مولود في 21/4/1931، وهو في أواخر حياته يتطلب الأجزاء والمخطوطات والكتب الحديثية. شيخ حمدي صاحب فن وليس صاحب فنون، وفنه الذي أتقنه وبرع فيه علم الحديث، فكان قد أقبل عليه بالكلية وهو على كبر سن وضعف بدن، إلا أنه شديد الحب والشغف بمتابعة الكتب. فصل بي يريد مني أن أتعاون إياه لتحقيق مشارف مطالع الأنوار لابن قرقول ومات وهو يشتغل فيه، فاعتذرت بانشغالي بالمشروع الكبير، ثم راسلنا أكثر من مرة وطلب مني في أكثر من لقاء أن أبحث له عن الثقافيات وهي أجزاء عديدة، وقد فرغ رحمه الله تعالى من تحقيقها قبل وفاته بقليل، وحقق نحو من 60 كتابا في علم الحديث، وله عناية ودراية بعلماء الأفراد، ووجد أن الأفراد قد ظلموا وأخذت حقوقهم، فكان قريبا من قاداتهم ومن كبرائهم، ورأى أن الظلم يشتد عليهم لما كانوا يرمون بالإلحاد، وأن الأفراد والإلحاد وجهان عملة واحدة، فكان رحمه الله تعالى قد أنشأ بعض المجلات وكتب في بعض المجلات، وأبرز علماء الأفراد في 3 مجلدات جمعهم، وكان له مشاركة حسنة ولدعوته أثر ظاهر في شمال العراق، وله ولدعوته أيضا أثر ظاهر على بعض الطلبة في إيران ممن يتخذون السنة يعني شعارا وإثارا له. شيخ حمدي رحمه الله رحل سنة 54 و55 و56 إلى دمشق، أول ما رحل رحل وكان له شيخ يسمى ملا إسماعيل كردي، كان استعار منه مجموعة من الكتب وقرأها مثل تفسير المنار من هذه السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية نيل الأوطار، وجد أنهم يذكرون خصوصا الشيخ رضا فتح الباري كثيرا، فذهب إلى حلب ليشتري فتح الباري، فقال لا ليس عندنا وإنما هو في دمشق، فذهب إلى دمشق لمكتبة أحمد عبيد، فقال له ماذا تريد من فتح الباري؟ قال حبي للحديث، حبي لأن أعرف الحديث وأن أتفقه فيه، فقال لا أدلك، أتعرف الألباني؟ قال لا لا أعرفه، قال أدلك عليه؟ قرب لقائك، قال نعم قرب لقائك، قال فاتصل بالشيخ الألباني فجاء الشيخ، قال فجاء مباشرة، جرد من اتصل عليه وقال عندي عالم طالب علم حديث، قال فذهبت إليه والتقيت به، وأول ما التقيت بالشيخ سنة 54 ثم تردد عليه سنة 55 وسنة 56 وسمع دروسه، وكانت دروسه متنقلة في بيوت جماعة في دمشق، واستفاد منه كثيرا وتأثر به شديدا، وكان الشيخ رحمه الله تعالى حريصا على وقته، حريصا على الكتب الحديثية حرصا شديدا، ما يسمع بكتاب إلا ويطلب مني أن أشتريه له، وحتى في القدمة الأخيرة جاءنا والمعرض قائم فطلبنا له كتب الحديث، وكان يتحسر على أنه لم يرى مشيخ بن الطرخان وأنه لم يرى أمالي بن الصلاح، فكان رحمه الله تعالى حريصا وكان شديد الاستخبار بأصول هذه الكتب، كان شديد الاستخبار بأصول هذه الكتب، فنقول له لم يبقى لم ينشر من أمالي بن الصلاح إلا جزء يسير، فكان يقول هنالك نسخ خطية في مكتبة كذا وكذا وكذا لهذا الكتاب، فكيف لا يرجع المحقق إليه، وهكذا كان يحفظ المخطوطات التي تخص علم الحديث ويعتني بها على كبر سنه شديد تطلب لها رحمه الله، هو أول من أصدر المعجم الكبير، وتعب في إصداره المعجم الكبير تعابا ما الله به عليم، حتى أني لما جمعت مراسلات الشيخ تقي الدين الهذلي من راسل ومن راسله، وجدت من ضمن الرسائل رسالة بخط الشيخ حمدي يطلب منه أن يصور له قطعة من المعجم الكبير للطبراني المحفوظة في بعض مكتبات المغرب، ثم لما علم أن بعض القطع من المعجم الكبير في اليمن سافر إلى اليمن ليحصل هذه القطعة، ومات وهو بعد أن أخرج الكتاب يبحث عن البقية المتبقية من المعجم الكبير، وظفر بقسم من هذه البقايا وألحقها في طبعة جديدة رآها قبل وفاته بقليل، صدرت عن مكتبة في الشارقة في 18 مجلدا. ولعلها الآن في حدود علمي لم تنتشر كما ينبغي. واقترحت عليه أن يراجع أحكام الشيخ شيخ الألباني وأن يضع أحكام الشيخ على على طبعه. فالشيخ الشيخ حمدي رحمه الله تعالى كان لا يعرف الكسل منذ شبابه، كان نشيطا جدا في الدعوة إلى الله، وكان حريصا كل الحرص على أن ينشر دين الله عز وجل بين أبناء قومه وعلماء الأسرار. يخبرني ورأيت ذلك في مذكراتي، ومذكراته مخصوصة لعل الله يسر نشرها قريبا في نحو 180 صفحة، ذكر فيها مجريات حياته ومشاركاته العسكرية والسياسية في مقاتلة مع الأكراد، وأنه رأى بعض المخطوطات بالكردية، وذكر ملابسات أن بعض هذه المخطوطات لم تكن منها إلا نسخة فريدة في العالم، وأعدمت بسبب ظروف وقلاقل ومناسبات. أقول أخبرني وقرأت في مذكراته أنه التقى مع مجموعة من العلماء في الموصل، وكان بينهم الشيخ تقي الهلالي، وكانت هناك قلاقة في العراق أيام عبد الحكيم عامر. قال فقال واحد من السادة: أنتم أيها الأكراد مع من في الصراع في الحكم؟ مع من؟ وكان الحكم آنذاك يرفع الشعارات القومية والبعثية. قال فقال الشيخ حمدي: نحن لسنا مع هؤلاء ومع هؤلاء. قال وردت أن أتكلم، قال فأسكتني الشيخ تقي الدين الهلالي وتكلم بصوت عال مدون كعادته، فقال قال الشيخ حمدي: أنا لا أمثل الأكراد، فتأخذ مني، وأنا لا أمثل الأكراد، تأخذ مني. قال فأردت أن أتكلم، قال فقاطعني الشيخ تقي الدين الهلالي وقال بأعلى صوته: أما أنا، مع أن الشيخ تقي الدين الهلالي مغربي حسن من أهل البيت وليس الكردي، قال أما أنا فأرفع صوتي وأقول: أنا أمثل الأكراد وأنا أتكلم عن الأكراد، فالأكراد يريدون دين الله، فمن أراد أن ينصر دين الله كانوا معه، ومن أراد القوميات أن نجنى فهم ضدها ويحاربونه. قال فكان رحمه الله تعالى يعني صادعا بالحق قويا فيه. فالشيخ حمدي له لقاءات ورحلات كثيرة مع كثير من أهل العلم، وكان وفيا وكان شجاعا وكان صريحا. فسمعته في اللقاء الأخير يذم الغلاة ممن يعملون على تجريح الناس وممن يبحثون عن عيوبهم والطعن فيهم، وقال لي: لقد رأيت فلانا ممن ينتسب إليه هؤلاء، فنصحته وقلت له وبينت له، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. بلا شك أننا نفقد بوفاة الشيخ حمدي رجلا عالما كبيرا متخصصا في علم الحديث، كثير التنقيب والبحث عن كنوزه ودوره ومخطوطاته، حريصا كل الحرص على أن تحقق وأن تنشر في النار. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرفع درجاته وأن يغفر له وأن يجعله في بحبوحة الجنات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.